اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان الطيب في هذا اليوم الطيب الكريم المبارك على طاعته أن يجمعنا جميعا هكذا مع سيد النبيين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، رمضان موسم الطاعات، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم الميمون المبارك في يوم الجمعة الذي وافق أول أيام هذا الشهر الكريم. ضيف يحل علينا بأنفاسه الخاشعة الزكية، ضيف يقبل علينا ويقبل معه الخير كله، ولم لا، وهو شهر الرحمات، ولم لا، وهو شهر البركات، ولم لا، وهو شهر تكفير الذنوب والسيئات، ولم لا، وهو شهر الصيام والقرآن، ولم لا، وهو شهر الجود والإحسان، ولم لا، وهو شهر العتق من النيران. أسأل الله أن يعتقنا وإياكم من النار وأن يجعلنا وإياكم من الفائزين في هذا الشهر الكريم، إنه على كل شيء قدير. أيها الأحبة الكرام، وكما تعودنا حتى لا ينسحب بساط الوقت من بين أيدينا سريعا، فسوف أركز الحديث مع حضراتكم في العناصر التالية. أولا، رمضان شهر الخير والبركة. ثانيا، رمضان شهر القرآن. ثالثا، رمضان شهر القيام. رابعا، رمضان شهر الإنفاق والإحسان. وأخيرا، رمضان شهر التوبة. فأعرني قلبك وسمعك أيها الحبيب، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، رمضان شهر الخير والبركة، كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والبيهقي والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أقبل شهر رمضان يقول: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، وفيه ليلة، ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة كذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. وفي رواية مسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة. وفي رواية الترمذي: إذا كان أول ليلة من رمضان غلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولله في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار، وذلك حتى ينقضي رمضان. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم يا عزيز يا غفار. ولله في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار، وذلك حتى ينقضي رمضان. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة أي وقاية، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن ساده أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، وفرحنا يوم لقائك يا أرحم الراحمين. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، فرح أن يسر الله له الصيام فصام، فرح أن أعانه الله على الصيام فصام، وإذا لقي ربه جل وعلا سيفرح الفرحة الكبرى التي لا شقاء بعدها أبدا ولا حزن بعدها أبدا. سيتمتع بالنظر إلى وجه ربه الكريم، وإن يسر الله له بذلك سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. نسأل الله أن ينظر وجوهنا بالنظر إلى وجهه الكريم، إنه على كل شيء قدير. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله جل وعلا واحتسابا للفضل والأجر من عند الله عز وجل، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أبشر أيها الموحد، أبشر أيها الصائم لله في رمضان. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخلصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا. يا من جاذبتك أشواك المعاصي قبل رمضان، يا من زلت قدمك في بؤر الجنود قبل رمضان، ها هو شهر الطهر قد جاء، ها هو شهر الرحمة قد أهل عليك، ها هو شهر المغفرة قد أقبل عليك، تهيأ ضع جبينك وأنفك في التراب ذلا لمولاك، واطرح قلبك بانكسار بين يدي العزيز الغفار، وقل له يا رب يا رب يا رب، قل له يا رب، فرطت فيما مضى وضيعت فيما مضى، اعترف له بذنبك وقل أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب، أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته فزعا كئيبا، أنا العبد المسيء عصيت سرا، أنا العبد المسيء عصيت سرا، فما لي الآن لا أبدي النحيبا، أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرع الشبيبة والمشيبة، أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبة، أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبة، ويا خجلاه ويا خجلاه من قبح اكتسابي إذا ما أبدت الصحف العيوبة، ويا حزناه من حشري ونشري بيوم يجعل الولدان شيبا، ويا خوفاه من نار تلظى إذا زفرت وأفزعت القلوب، ألا فاقلع وتب واجهد فإنا رأينا كل مجتهد مصيبا، وكل الصالحين أخا وخلا، وكن في هذه الدنيا غريبا، وقل أنا العبد الفقير ظلمت نفسي وقد وافيت بابكما منيبا، وقل أنا العبد الفقير ظلمت نفسي وقد وافيت بابكما منيبا، وقل أنا المقطوع فارحمني فارحمني وصلني ويسرني لي فرجا قريبا، وقل أنا المقطوع فارحمني وصلني ويسر منك لي فرجا قريبا، وقل أنا المقطوع فارحمني وصلني ويسر منك لي فرجا قريبا، وقل أنا المضطر أرجو منك عفوا، وقل أنا المضطر أرجو منك عفوا، ومن يرجو رضاك فلن يخيبا، من صام رمضان إيمانا بالله واحتسابا للأجر من الله جل وعلا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر الله أكبر، يا له من فضل، والله لا يحرم منه إلا الهالك إلا الخاسر. ففي الحديث الذي رواه أصحاب السنن أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: رغم أنف عبد أدرك رمضان ثم انسلخ رمضان ولم يغفر له، ثم انسلخ رمضان ولم يغفر له، فمن الآن اصدق الله عز وجل وعاهد الله عز وجل على أن لا ينسلخ رمضان من بين يديك إلا وقد غفر الله عز وجل لك، وأنت حريص مقيم على طاعة الله وعلى كل عمل يرضي الله جل وعلا في رمضان، وإياك أن تنشط الآن للعبادة، فإذا أقبل عليك النصف الثاني من رمضان تكاسلت وانشغلت بالمباريات والمسلسلات والأفلام. أحذر نفسي وإياك أخي الحبيب، وأحذر نفسي وإياك يا أختاه، ألا نضيع العمر أمام المسلسلات وأمام الفوازير وأمام الأفلام، فقد ضيعنا الأيام قبل ذلك، فوالله ثم والله لا نضمن أن نصوم رمضان القادم. انظر إلى آبائك وأحبابك وإخوانك الذين كانوا معك في رمضان الماضي، أين هم؟ تركوا الأهل، تركوا الأحباب، تركوا الدنيا، وهم الآن بين يدي الله، يتمنى الكثير منهم أن يرجع يوما إلى الدنيا ليصوم لله، أو ليصلي ركعة لله، أو ليفتح كتاب الله، أو ليتصدق على فقير، أو ليزور مسكينا، أو ليصل رحمه. قال تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لقي الفضيل بن عياض نام هارون الرشيد على فراش الموت فبكى، وقال لمن حوله من اصدقائه واقربائه ووزرائه: اريد ان ارى قبري الذي سادفن فيه. فحملوا هارون فنظر الى القبر وبكى، ورفع رأسه الى السماء وقال: ما اغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. ثم رفع رأسه الى السماء ثانية وقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما ترك. كلا انها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. لا اريد ان اطيل مع كل فقرة من فقرات هذا اللقاء لاعرج على بقية العناصر ان شاء الله جل وعلا. ثانيا، رمضان شهر القرآن. قال تعالى: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ايها الاحبة، كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم اذا دخل عليهم رمضان فرغوا جل وقتهم لقراءة القرآن، حتى قال الزهري: اذا دخل رمضان فإنما هو لقراءة القرآن ولإطعام الطعام. وكان إمام دار الهجرة مالك بن أنس إذا دخل شهر رمضان فرغ جل وقته لقراءة القرآن وترك قراءة الحديث النبوي الشريف. تقرأ القرآن، لا تضيع الشهر إلا وقد قرأت القرآن على أقل تقدير مرة. فإن السلف رضوان الله عليهم منهم من كان يختم القرآن في رمضان في كل 3 ليال مرة، كانوا يختمون القرآن في كل 3 ليال مرة. فلا تضيع رمضان إلا وقد قرأت كتاب الله كله مرة على أقل تقدير. فإن قرأت القرآن أكثر من ذلك فأنت على خير. اسمع ماذا قال لك حبيبك المصطفى، والحديث رواه الترمذي وصححه الألباني من حديث ابن مسعود، قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف وميم حرف، ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وفي صحيح مسلم من حديث أبي أمامة أنه صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي الصحيحين من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، أي من الملائكة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران: أجر على قراءته، وأجر على مشقته وصبره على هذه المشقة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين. والحسد هنا بمعنى الغبطة، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. فيا أيها الحبيب الكريم، اجعل لنفسك في رمضان وقتا لقراءة القرآن، ضع لنفسك من اليوم برنامجا عمليا للطاعة، وأعلى هذه الطاعات في رمضان أن تفرغ جل وقتك لقراءة القرآن. ووالله لقد هجرت الأمة القرآن في هذه الأيام هجرا مروعا، والهجر أنواع، كما قال ابن القيم طيب الله ثراه: هجر التلاوة، وهجر السماع، وهجر التدبر، وهجر العمل بأحكامه، وهجر التداوي به. ويوم أن هجرت الأمة القرآن أذلها الله لمن كتب الله عليهم الذل والذلة، ولا عزة ولا كرامة لهذه الأمة إلا إذا عادت من جديد إلى أصل عزها وشرفها، إلى كتاب ربها جل وعلا. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وها أنتم ترون الأمة تعيش عيشة الضنك والشقاء في كل مجال من مجالات الحياة، يوم أن أعرضت عن كتاب الله. أسأل الله جل في علاه في هذا اليوم الكريم الأغر المبارك أن يرد الأمة إلى القرآن ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثالثا، رمضان شهر القيام، لا تنشغل بالفوازير والمسلسلات والأفلام، ولكن انشغل بطاعة الرحيم الرحمن. ففي هذا الوقت من الليل يصلي المسلمون صلاة القيام، صلاة التراويح، ومن السنة أن لا تنصرف من صلاة التراويح حتى ينصرف الإمام من الصلاة. لا تصلي ركعتين وتنصرف لتتابع مسلسلا أو فيلما من الأفلام، بل صبر نفسك على طاعة الله. لقد مضى عمرك وقضيت الساعات الطوال أمام التلفاز قبل ذلك، فلا تضيع دقيقة في هذا الشهر. كن في كل لحظة في طاعة لله، حتى وأنت في عملك انشغل بالأذكار، انشغل بكلمة التوحيد، انشغل بالصلاة على محرر الحديث. لا تضيع دقيقة، فليكن لسانك رطبا في كل دقيقة بذكر الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. انظر إلى فضل صلاة التراويح. من قام أي صلى صلاة القيام، أي صلى صلاة التراويح، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وليلة القدر في العشر الأواخر في الأيام الوترية، فاحرص على أن تقيم العشر كلها لله ليرزقك الله ليلة القدر. فإن رزقت بهذه الليلة سعدت في دنياك وأخراك، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا ينبغي أن أنسى أن أذكر أحبابي بالمحافظة على بقية الصلوات في نهار رمضان في جماعة. لا تتخلف في رمضان عن صلاة في بيت الله إلا لعذر شرعي، احرص على الجماعة. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات أيبقى على درنه من درنه شيء؟ هل يبقى على جسده شيء من القدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: كذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وفي معجم الطبراني الصغير والأوسط بسند حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تحترقون تحترقون، أي بالذنوب والمعاصي، تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فلا يكتب عليكم شيء حتى تستيقظوا. تنام طاهرا مبرأ. إنه فضل الصلاة. وأحذر نفسي وأحبابي من تضييع صلاة الفجر والعصر. تضيع صلاة الفجر لأن كثيرا من أحبابنا يقضون الليلة أمام السهرات الرمضانية التلفزيونية، ويضيعون صلاة العصر لأنهم يعودون بعد العمل فينامون، فتضيع صلاة العصر طيلة أيام الشهر. فأحذر نفسي وأحبابي. أما صلاة الفجر فمن ضيعها بصفة مستمرة يخشى على نفسه النفاق. فما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. وفي صحيح البخاري من حديث بريدة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ضيع صلاة العصر فقد حبط عمل. حديث في أعلى درجات الصحة، أي ضيعها من غير عذر شرعي. فإن كنت متعبا وضبطت ساعة الوقت على أن تقوم لصلاة العصر فحبس الله روحك ونفسك ولم تستيقظ، فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفريط في النوم، لكن أرجو ألا تكن معتادا لذلك واحرص. والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فاحرص على صلاة الفجر وعلى صلاة العصر وعلى صلاة العشاء في جماعة في بيت الله جل وعلا، فضلا عن بقية الصلوات. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على الصلاة في جماعة في رمضان وفي غيره وعلى قيام ليله، إنه على كل شيء قدير. رابعا، رمضان شهر الإنفاق والإحسان. روى البخاري من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان. أخرج زكاة مالك في رمضان لتنال الأجر المضاعف من الرحمن. أكثر من الصدقة في رمضان. تعرف على بيوت الفقراء والمساكين في رمضان. صل التراويح وتحرك. اجعل ضمن برنامج الطاعة في رمضان نصف ساعة لتذهب إلى بيوت الفقراء والمساكين في الليل البهيم، لتدخل إلى قلوبهم البسمة والسعادة والسرور، ليملأ الله قلبك سعادة في الدنيا والآخرة. أنفق، لا تخشى من ذي العرش إقلالة، والله لن يقل مالك من الصدقة. هل تصدقون المصطفى الصادق الأمين يقول، والحديث رواه أحمد وهو حديث صحيح من حديث أبي كبشة الأماري، ثلاث أقسم عليهم. الرسول يقسم وهو الصادق الذي لا يحتاج إلى قسم. ثلاث أقسم عليهم: ما نقص مال عبد من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزة، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. فأنفق أيها الحبيب، يا من من الله عليك بالمال أنفق. أطعم الطعام في رمضان، وليس بالضرورة أن يكون إطعام الطعام للفقراء فحسب في البيوت، في بيوت الله، وإنما قدم الطعام ليأكل منه الغني والفقير والمسافر والمقيم. أطعم الطعام، فإن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة، وهذا شطر من حديث معاذ الصحيح، ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم سنة أي وقاية، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فأكثر من الصدقة وأكثر من الإنفاق، وما من يوم يمر عليك إلا وينادي ملكان من السماء، والحديث في الصحيحين، فيقول الأول: اللهم أعط ممسكا خلفا، ويقول الملك الثاني: اللهم أعط ممسكا تلفا. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. ما لك يا ابن آدم تقول مالي مالي مالي؟ الدولارات، العمارات، السيارات، ما لك يا ابن آدم تقول مالي مالي؟ وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأثنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبطيت؟ وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه فقال: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ من منكم يحب مال الورثة بدرجة تفوق حبه لماله الخاص؟ قالوا: لا يا رسول الله، ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن ماله ما قدم، ومال ورثته ما أخر. هيا نافس أهل الخير على قدر فقرك وعلى قدر حاجتك، فاتقوا الله ما استطعتم. ابحث عن الفقراء، ابحث عن المساكين، اطعمهم، فان هناك من بيوت المسلمين من لا يذوق طعم اللحم في العام الا مرة او مرات قليلة. في الوقت الذي ترمى فيه اللحم في كثير من بيوت المسلمين بعد موائد الطعام. ولا انسى ان اذكر مرة اخرى بهذا الرجل الطيب في مدينة المنصورة الطيبة، وقد ذكرت قصته لحضراتكم في شريط الإسلام وسعادة البشرية. ذلكم الرجل الأستاذ الدكتور الذي أصيب بمرض في قلبه، وانطلق هنا وهنالك عند الأطباء ليبحث عن دواء وعلاج، وأخيرا قرر السفر إلى لندن في بريطانيا، وأجريت له الفحوصات وبدل له الأطباء العلاج، وقرروا له جراحة عاجلة. فقرر هذا الرجل الطيب المسلم أن يعود مرة أخرى إلى المنصورة ليلتقي بأهله وأحبابه، ويقول: ظننت أن هذه الجراحة سينتهي بها الأجل، فأحببت أن أرى الأهل والأحباب قبل أن ألقى الله عز وجل. فعاد، وقبل السفر إلى لندن بأيام كان يجلس مع صديق له في مكتبه الخاص إلى جوار جزارة، إلى جوار رجل يبيع اللحم، وفجأة لفت نظره وشد انتباهه مشهد مؤلف يحطم القلب. رأى امرأة كبيرة في السن تلتقط العظم واللحم النيئ الذي يلقى على الأرض من جوار هذا الرجل الذي يبيع اللحم، فقاف ونظر إليها وتأثر بها ونادى عليها وقال: ما تصنعين يا أماه؟ قالت: والله يا بني، إن أولادي ما ذاقوا طعم اللحم منذ 6 أشهر، فأردت أن أجمع لهم بعض العظام مع بعض اللحم النيئ. فتأثر الرجل ورقت عينه وخشع قلبه وانطلق إلى هذا الجزار وقال: هذه المرأة إن أتتك في أي وقت أعطها ما تشاء من اللحم. وأخرج له على الفور مالا يعادل قيمة اللحم الذي ستأخذه في سنة كاملة. فبكت المرأة وتأثرت وعادت إلى البيت في غاية السعادة والسرور بقطع اللحم التي ستسعد بها أولادها وأبنائها. وعاد الرجل إلى بيته سعيدا فرحا، وهو صاحب القلب المريض الذي لا يقوى على الحركة، حس بالنشاط وحس بالحيوية وحس بالسعادة والانشراح. دخل البيت فقابلته ابنته فقالت: يا أبتي، ما شاء الله، أراك نشيطا سعيدا. فقص عليها ما قد كان، فبكت البنت وقالت: أسأل الله أن يسعدك بشفاء مرضك كما أسعدت هذه الفقيرة وأبنائها. واستجاب الملك دعاء الفقيرة ودعاء الفتاة، استجاب الملك دعاء الفقيرة ودعاء الفتاة. التفت الجميع إلى خفته وحيويته ونشاطه فتعجبوا، وقال: أشعر ولله الحمد بأن الله قد عافاني، لا أشعر بأي عرض من الأعراض التي كنت أشعر بها قبل ذلك. فصمم الجميع على سفره إلى لندن، وهنالك لما نام بين يدي طبيبه ليجري الفحوصات مرة أخرى، فسع الطبيب واندهش وقال له: عند أي الأطباء في مصر قد تعالجت؟ فقال: تاجرت مع الله فشفاني الله عز وجل. الصدقة يا إخوة تطفئ الخطيئة وتطفئ غضب الرب جل وعلا، لا تحتقر أمر الصدقة. والله الذي لا إله غيره سيدفع الله بالصدقة عنك من الأذى والمصائب والبلاء ما لو عرفته لأنفقت لله في الليل والنهار. فبعضنا برنامج رمضان الصدقة، تصدق، أخرج زكاة مالك، فضلا عن أن تتصدق من مالك، لأن الله عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والمال يا إخوة ظل زائل وعارية مسترجعة، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير خاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها، وكم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. أين الملوك؟ أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ إن المكارم أخلاق مطهرة، الدين أولها والعقل ثانيها، والعلم ثالثها، والحلم رابعها، والجود خامسها، والفضل باقيها. لا تركنن إلى الدنيا، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، واعمل لدار غد رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن مصفى ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها. فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. قال جل وعلا: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. هي القناعة فالزمها تكن ملكا، لو لم تكن لك إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الطيب والكفن؟ أنفق أيها الحبيب، وتصدق على الفقراء والمساكين، فإن رمضان شهر الإنفاق والجود والإحسان. وأكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل على إخواني الذين يقفون من أول هذا اللقاء. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال، وأواصل ما تبقى من عناصر هذا اللقاء بعد جلسة الاستراحة في عجالة إن شاء الله تعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، وأخيرا، رمضان شهر التوبة، لا تضيع هذا الموسم ولا تفرط في هذه الفرصة. يا من أسرف تب إلى الله، يا من ضيعت وفرطت عد إلى الله. لا تقل لقد وقعت في كبائر الذنوب، الله عز وجل أطيب وأكبر وأعظم وأجل، عد إليه وعاود الطرق على باب التوبة، فإن الله جل وعلا عند ظن عبده به. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. انظر إلى فضل الله، انظر إلى جوده وكرمه. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ينزل رب العزة كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولا يليق بكماله وجلاله، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.